شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. نتحدث إن شاء الله بعد ما أتممنا باختصار شديد في الحلقة ما يتعلق بوجود الله من دليل الخلق ودليل الآفاق ودليل الأنفس ودليل التسوية والتقدير ودليل الفطرة. نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا، وهو عن توحيد الربوبية. ومعنى توحيد الربوبية هو الاعتقاد الجازم بأن الله جل جلاله رب كل شيء ومالك كل شيء وخالق كل شيء ومدبر كل شيء، فأرزاق العباد منه هو سبحانه وتعالى، وأنه وحده الذي ينفع ويضر، ووحده هو الذي يحيي ويميت، وأنه سبحانه وحده المتصرف بهذا الكون وما شاء، وإليه ترجع الأمور، وهو على كل شيء قدير. هذا التوحيد لا يكفي العبد في الحصول الإسلام، بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازم هو توحيد الألوهية، لأن الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذا الخطاب موجه للمشركين، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال أيضا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وغير ذلك من الآيات من القرآن الكريم، وهي كثيرة، مما يدل على اعتراف الكفار بالخالق سبحانه وإقرارهم بذلك. وإنما عبدوا من دون الله ما عبدوا ليجعلوهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله، ومع ذلك يتخلون عنهم إذا نزلت بهم الشدائد ووقت الاضطرار. ومع هذا الإقرار فلم تغني عنهم شيئا، ولم ينتفعوا بهذا، إذ لم يصبحوا بذلك مسلمين، ولم تعصم أموالهم ولا أيضا دماؤهم ولا أعراضهم، لأنهم أنكروا توحيد الألوهية وأشركوا بربهم، ولم يلتزموا بلازم ما أقروا به، إذ أن توحيد الربوبية والاعتراف إن الله هو الخالق وهو الرازق وهو القوي وهو العزيز، والاعتراف بأنه هو المحيي والمميت والرازق والمدبر والمالك، هذا له لازم، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات، كل العبادات لله وحده سبحانه وتعالى، ليست للمخلوقين، ليست للأصنام ولا للأشجار ولا للأموات ولا، وإن المؤمن يشعر فمن أما يمشي سويا على صراط مستقيم. والحديث عن عظمة الله يملأ القلب سكينة، والتدبر في ملكوته يملأ القلب إيمان كبير، كما قال الشاعر لما اللي يتساءل بعد جول التأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، قال: قل للوليد بكى وأجهز بالبكاء، من لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا الذي من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل أسأل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. إن المتأمل في خلق الله عز وجل وملكوته يقود إلى رسوخ الإيمان به سبحانه، ولهذا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أصحاب العقول، يعني التدبر في الليل وفي النهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، هذه لآيات لمن؟ لأولي الألباب أي أصحاب العقول الحية المتنورة بنور الإيمان، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فتأمل وسبح وتعبد لمن خلقك وذرأك وإليه المصير. إن من أبرز صفات الله عز وجل الدالة على ربوبيته صفة الخلق وما تميزت به من إتقان بديع وصنع جميل لا يكون إلا من رب العالمين، فالله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات، ومن عظيم إتقانه أن له أن سن لها قوانين وسنن ثابتة، منها العام سنن عامة، ومنها الخاص سنن خاصة عليها مدار الانضباط، وهذه السنن لا يمكن إضافتها لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتفرد بالربوبية وحده لا شريك له. فالسنن العامة تخضع لها جميع الكائنات في وجودها المادي وما يمر بها من حوادث مادية كنمو الإنسان وحركة الإنسان ومرضه وما شابه ذلك، وما نفع وما تقع أيضا من حوادث كونية كنزول المطر وتعاقب الليل والنهار وغيرها من متعلقات الوجود المادي لمخلوق جل. ولقد وجه الأنبياء والرسل أقوامهم إلى المشاهدة والنظر والتأمل والتفكر في مثل هذه السنن التي تتضمن دلالة كبيرة على عظمة الخالق وحسن التدبير وبديع الخلق لأمره وتدبيره عز وجل، وفق السنن ونظامه وقوانينه التي وضعها بقدرته وحده لا شريك له. ومن ذلك ما جاء في القرآن الكريم قول نوح عليه السلام لقومه، قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدك فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذا فيما يتعلق بالسنن العامة. أما السنن الخاصة فهي تتعلق بخضوع البشر لها باعتبارهم أفرادا وأمما وجماعات، خضوعا يتعلق بتصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة وما يكونون عليه من أحوال وما يترتب على ذلك من نتائج كالسعادة والشقاء والعز والذل والقوة والضعف والنصر والهزيمة ونحو ذلك من الأمور الاجتماعية في الدنيا، وما يترتب عليها من جزاء في الآخرة سواء كان عذابا أو نعيما. ومن ذلك قوله تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أي الخاتمة المحبولة والنهاية في الدنيا والآخرة لمن اتقى الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما ورد في القرآن حول غزوة أحد مثل قول الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ومن هذه سمات هذه السنن بنوعي لها الثبات ولها أيضا الاضطراد ولها أيضا العموم. ولهذا قال ولن تجد سبحانه وتعالى قال ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي لن تجد لها ولن تجد لسنة الله تحويلا، أي لا تحويلا ولا تغييرا، بل هي الثابتة دائمة. فما من نبي إلا أرشد قومه إلى هذه السنن بغية توحيد الخالق، وخاصة الوصول إلى عظمة المولى عز وجل، والمتعلقة هذه السنن بالأحوال الاجتماعية الدالة توصل الإنسان إلى الاحتبار وإلى الاتعاظ. فالله سبحانه وتعالى من خلال حديثه في القرآن الكريم على توحيد الربوبية ليدلنا ونصل إلى توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بجميع أنواع العبادة.